هنا إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد،
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في الحلقة 67 بعد 300 من حلقات هذا البرنامج. نستهلها بالحديث عن دلالات لقب آخر من ألقاب مولانا المهدي، وهو لقب الحق الذي ورد ذكره في زياراته عليه السلام. فقد جاء في إحدائها وهي مروية في جملة من المصادر المعتبرة: أشهد أنك الحق الثابت الذي لا عيب فيه، وأن وعد الله فيك حق لا أرتاب لطول الغيبة وبعد الأمد، ولا أتحير مع من جهلك وجهل بك. وجاء في زيارة معتبرة أخرى رواها السيد ابن طاووس: السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد، السلام على محيي المؤمنين ومبير الكافرين. وقد روى الكليني في الكافي مسندا عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال في الآية الكريمة: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال عليه السلام: إذا قام القائم أذهب دولة الباطل.
واضح أن الإمام الباقر سلام الله عليه يبين هنا المصداق الأكمل لتحقق هذه الآية الكريمة، لأن ظهور مولانا المهدي عجل الله فرجه يعني تحقق الوعد الإلهي بإظهار الإسلام الدين الحق على الدين كله، وإقامة الدولة الإلهية العادلة التي تزيل كل باطل وتحقق كل حق في مختلف شؤون الحياة. من هنا نفهم دلالة وصف مولانا المهدي أرواحنا فداه بلقب الحق الثابت في الزيارة الأولى، ففيه إشارة إلى أنه عليه السلام يمثل شجرة الهداية والحاكمية الإلهية، فهو ظل الله عز وجل في أرضه، ولذلك فإن حقه ثابت في عصر ظهوره وإظهاره على الدين كله، حيث يتضح ثبوته وثباته للعالمين جميعا، كما أن حقه ثابت في عصر غيبته عجل الله فرجه رغم صعوباته.
Thank you.
وما تقدم يعني أن جميع صعوبات عصر الغيبة لا تنقص أنمل من تمامية الحجة الإلهية على العباد والهادية إلى أن الحق الثابت عند خاتم أوصياء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والثاني عشر من أئمة عترته الهادية صلوات الله عليهم أجمعين. وتكون نتيجة الاعتقاد بهذه الحقيقة الإيمان الوجداني بأن إمكانية الانتفاع من هذا الحق الإلهي الثابت متوفرة في عصر الغيب أيضا للجميع إتماما للحجة الإلهية، وأبوابه مفتوحة للصادقين في طلبه رغم صعوبات الاستتار في عصر الغيبة. فالله عز وجل غالب على أمره، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بل أن بيده الأمر كله، يهدي لنوره من يشاء من عباده.
وتبقى أمامنا دلالات وصف مولانا المهدي عليه السلام بلقب الحق الجديد في الزيارة المعتبرة التي رواها السيد ابن طاووس رضوان الله عليه، ويمكن الانطلاق في معرفتها من الجمع بين هذا اللقب وسابقه، أي لقب الحق الثابت. ومن خلال ذلك يتضح أن الحق الجديد هو نفسه الحق الثابت لا غير، وقد ضل عنه الناس كما ورد في الأحاديث الشريفة، فلم يعرفوا منه إلا نزرا يسيرا، أو أساءوا فهم كثير من فقراته بسبب رجوعهم إلى غير العارفين الحقيقيين به. ولذلك فعندما يظهر إمامنا المهدي عجل الله فرجه يبين للناس حقيقة حقائق هذا الحق الثابت، فيبدو لهم جديدا يتميز عما ألفوه سابقا.
وعلى ضوء ما تقدم نفهم مغزى جملة من الأحاديث الشريفة التي تصرح بأن الإمام المهدي أرواحنا فداه يأتي بدين جديد أو بقرآن جديد أو بأمر جديد، أو يعلم القرآن ويبينه للناس كما أنزل، ونظائر هذه التعبيرات. فليس المراد منها أن مظاهر هذا الحق جديدة بالنسبة للحق الثابت المحفوظ عند الإمام سلام الله عليه، أو أنه يختلف عن القرآن الموجود بين أيدي الناس اليوم الذي حفظه الله عز وجل من أن تحرفه أيدي المبطلين والمنحرفين، بل هو جديد بفهمه الصحيح والسليم بالنسبة للناس الذين حاصرتهم قرونا طويلة أشكال التحريفات المعنوية، وليس اللفظية للقرآن الكريم بل وللإسلام وقيمه عموما، فأصبحت حقائق الإسلام الأصيلة غريبة بينهم، ولذلك يرونها جديدة عندما يقدم الإمام المهدي سلام الله عليه الفهم الصحيح لها، ويبين ما غيب من معارف وحقائق الحق الإلهي الثابت.
وأخيرا، فإن في وصف شخص الإمام سلام الله عليه بأن الحق الثابت أو الحق الجديد إشارة لطيفة إلى عصمته المطلقة وكونه يمثل الحق الإلهي بكل وجوده هو عليه السلام، وإحاطته بكل هذا الحق بجميع تفصيلاته وتمثيله له بالكامل.
الحسن بأمرك يأتمر، الغيث لفضلك ينهمر، يا مهدينا يا قمر عجل إنا ننتظر. الحسن بأمرك يأتمر، الغيث لفضلك ينهمر، النور غنى الآن والطير على الفند المياس غنى النرجس غنى الآس والطير على الفند المياس والعنبر فاح لكل الناس بهواك إمام المنتظر الحسن بأمرك يأتمر الغيث لفضلك ينهمر يا مهدينا يا قمر وعجل إنا ننتظر ضرب الكون لبشر وهنا زهت الدنيا بنور وسنا ضرب الكون لبشر وهنا زهت الدنيا بنور وسنا وأتانا الوحي يبشرنا قرب اليوم المنتظر الحسن بأمرك يأتمر الغيث لفضلك ينهمر يا مهدينا يا قمر عجل إنا ننتظر أطيار تلثم أزهارا أقمار تصطع أنوارا أطيار تلثم أزهارا أقمار تصطع أنوارا أصبح قلبي لها دارا رؤياك إمامي ننتظر الحسن بأمرك يأتمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في هذه الفقرة من فقرات البرنامج. الحديث فيها سيكون مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ باقر الصادقي عن الأعمال التي تؤدي إلى الفوز بلقاء الإمام سلام الله عليه. أهلا بكم ومرحبا سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
سماحة الشيخ، أنتم بينتم في الحلقة السابقة أن العامل الأساسي والأهم للفوز بلقاء الإمام سلام الله عليه هو صدق طلب له والانقطاع إليه عليه السلام، وهو في الواقع طلب لله عز وجل وانقطاع إليه عبر الانقطاع لوليه والباب الموصلة إليه. طيب، هنالك بعض الأمور العبادية التي ورد بشأنها تأكيدات أنها تؤدي إلى الفوز بلقاء الإمام سلام الله عليه، تعارف القيام بها عند المتشرع، حبذا لو تعرفون بأهم هذه الأعمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. العمل الأول والأساس هو العمل بالتقوى.
نعم،
هذا كما ورد في التوقيع الصادر من الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد، هناك
أمر
بالعمل بالتقوى وهي وصية القرآن الكريم.
نعم،
ولأن التقوى في الحقيقة باب لقبول الأعمال.
نعم،
أي نعم، باب لقبول ما يتقبل الله من المتقين. هل هذا العمل الأول؟ العمل الثاني،
يعني هذا العمل مشترك مع أي عمل يقام؟
نعم نعم، مع أي عمل
أساسي.
بلا
نعم.
شيء أساسي، ولذلك في الحقيقة كثير من الأمور مترتبة على حتى تكون هناك سنخية ولياقة للفوز بلقاء الإمام ومشاهدة الإمام بلا شك ولا ريب. العامل الثاني من الأمور العبادية طبعا القيام بكل الواجبات، الانتهاء عن كل المحرمات، والخصوص المحافظة على بعض المستحبات التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. مثلا على سبيل المثال محافظة على أداء صلاة الليل، مثل قيام الليل، هذا الشيء مهم. يعني الروايات التي تصف أنصار الإمام أنهم أصحاب تهجد، أصحاب عبادة. بنفس الوقت الشيء الثالث أنه ينبغي لهذا الإنسان أن يكون على معرفة وعلى يقين.
نعم، هذا أيضا عامل أساسي.
عامل أساسي،
يعني يدعو الله عز وجل وهو يظن أن حاجته في الباب.
أحسنتم.
يدعو وليه وهي دعوة إلى الله تبارك وتعالى أيضا وهو متيقن، لأنه سيحصل على قيض الإمام ولطف الإمام.
نعم، فينبغي أن يكون على بصيرة، على يقين. فهذا يدفعه إلى المعرفة وازدياد المعرفة في معرفة الإمام، كرامات الإمام، قابليات الإمام، ما أعطى الله عز وجل للإمام، يكون على يقين، وبالتالي يكون مؤهل للقاء الإمام. مثلا من جملة الأعمال طبعا الدعاء، زيارة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الدعاء للإمام، دعاء العهد، دعاء الندبة، هذه الأمور التي تربط الإنسان بالإمام. وهكذا زيارة آل ياسين مثلا، أو مطلق الزيارات للإمام صاحب العصر والزمان، هذه من شأنها أن تعمق العلاقة والرابطة بين الإمام وبين هذا المحب. من جملة الأمور التي تفتح باب للقاء الإمام طبعا.
سماحة الشيخ باقر الصادقي، أنتم أشرتم في الواقع إلى العوامل الأساسية التي هي تمثل في الحقيقة أرضية إعطاء أي عمل عبادي آثاره المطلوبة، التقوى، العمل بالواجبات، التعبد. ولكن هنالك بعض الأعمال الأخرى التي دارت عليها سنن المتشرعة، والروايات الواردة في هذا الباب أثبتت تأثيرها، مثلا المواظبة على زيارة مسجد السهلة أو مسجد جنفران ليالي الأربعاء، مسجد الكوفة ليالي الجمعة على مدة مثلا 40 يوم، أو هنالك مثلا قراءة الصلوات 100 مرة مع عجل الله فرجهم يوم الجمعة، وغيرها من الأمور المذكورة في كتب العبادة.
نعم، هذه أمور ذكرتها الروايات الواردة في المحافظة على مثل ما فضلتم في مسجد السهلة، وكذلك بعض المستحبات. وهذه في الحقيقة تتم وتتحقق مع تحقيق الأرضية التي تحدثنا عنها.
وهي الأهم.
يعني لو فرضنا إنسان ما عنده الأرضية وذهب إلى مسجد سهلة 40، ليس من المحتم أنه لابد أن يلتقي،
ولا يحتم أحد على الله تبارك وتعالى شيء، ولا يحتم باعتبار أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. ولكن المقصود هو أنه يعني أن تكون هذه الزيارات أو القيام بهذه الأعمال على أساس من الطلب والرجاء إلى الله تبارك وتعالى.
هذا صحيح،
يبقى الإنسان على جادة بين الخوف والرجاء. سماحة الشيخ الصادقي، شكرا جزيلا. نحن نعد المؤمنين إن شاء الله باستعراض هذه الأعمال العبادية الواردة في هذا الباب واستخراجها من الكتب إن شاء الله في فقرة آتية
إن شاء الله تعالى.
شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
أخرى مستمعين الأفاضل في هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب، وننقل لكم في هذه الفقرة رواية أخرى من روايات الفائزين بلقاء مولانا المهدي أرواحنا فداه. فاز فيها 2 من الأخيار برؤية طلعته الرشيدة وغرته الحميدة، لكن أحدهما لم يعرفه إلا بعد ذهابه عليه السلام، أما الثاني فقد التقى الإمام وهو عارف بهويته. وهذه الرواية نقلها آية الله الشيخ العارف الزاهد النهاوندي رضوان الله عليه في كتابه العبقري الحسان، مما كتبه له العالمان الجليلان السيدان محمود وأحمد نجلاء العلامة الورع السيد صادق القمي قدس سره، وهو من تلامذة المجدد الشيرازي رضوان الله عليه، نقلا عن العبد الصالح الثقة الحاج حبيب الله المؤذن متولي المسجد الذي أسسه السيد القمي وكان يقيم فيه صلاة الجماعة.
قال الحاج حبيب الله رحمه الله: كنت أفتح باب المسجد عادة قبل ساعة من صلاة الفجر، فأتفرغ لصلاة الليل وأقيمها على سطحه، فإذا اقترب وقت أذان الفجر أصعد إلى سطح إيوانه المرتفع فأرفع الأذان قبل أن أتلو شيئا من المناجات ثم أنزل، وكنت ملتزما بذلك على مدى 20 عاما. وفي إحدى الليالي وكانت مظلمة عاصفة جئت كعادتي للمسجد فوجدت بابه مفتوحة وفيه نور، فقلت لعل خادم المسجد نسي إغلاق بابه وإطفاء مصباحه، فدخلت لأعرف الخبر، فرأيت في محرابه سيدا بزي علماء إيران قائما يصلي والنور يسطع من وجهه المبارك وليس من المصباح، فوقفت أتفكر في أمره ونورانية طلعته، فلما فرغ من صلاته ناداني باسمي وقال: قل لسيدك يعني السيد محمد صادق أن يأتي. أطعت أمره دون تروي وذهبت إلى بيت السيد وطرقت الباب بهدوء، ففتحها لي فورا، فقد كان واقفا خلف الباب وقد ارتدى عمامته مستعدا للخروج، فسلمت عليه وقلت له: يوجد في المسجد سيد عالم طلب حضورك. فسألني: وهل عرفته؟ قلت: لا، لكنه ليس من علماء بلدتنا، ولكنه ذو طلعة نيرة لم أرى مثلها. لم يجبني السيد محمد صادق بشيء، وصرت معه حتى دخل المسجد، فلاحظت التزامه بأعلى مراتب الأدب والتواضع في التعامل مع هذا السيد، ثم جلس بالقرب منه وحادثه. وبعد فترة خرج السيد محمد صادق فسألته وقد سيطر علي التعجب: من هو هذا السيد وما سر تخضعكم وتذللكم له إلى هذه الدرجة؟ أجاب: أما عرفته؟ قلت: لا. فأخذ مني عهدا بأن لا أخبر أحدا بما رأيت ما دام على قيد الحياة، فلما عهدته على ذلك قال: إن هذا السيد هو مولاي ومولاك صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. لما سمعت هرحت إلى باب المسجد فوجدت الباب مغلقا والمسجد مظلما لا أحد فيه. لم أفهم شيئا مما قاله الإمام عليه السلام للسيد محمد صادق سوى أنه أمره بإقامة فريضة الصبح جماعة وفي أول وقتها. وبعد أن أتم نقل الرواية أقسم الحاج حبيب الله 3 مرات بالقرآن الكريم على صدق ما قاله. Thank you.
رزقنا الله وإياكم مستمعين الأفاضل العمل بوصايا إمام زماننا أرواحنا فداه، وجعلنا من خيار مواليه، ورزقنا رؤية طلعته الرشيدة وغرته الحميدة على خير ما يحبه لنا ويرضاه من صالح الأعمال، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم
شمس خلف السحاب.